أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الصور التي استثنيت من قاعدة المانع من بيع أم الولاد، إما أن يكون الاستثناء فيها مبنيا على ملاحظة حق الغير المتعلق بها وتقديمه على الحق المتعلق بها من جهة الاستيلاد، ولو كان ذلك الحق مقدما على حق الاستيلاد من جهة السابق، وإما أن يكون من جهة الاستثناء في تلك الصور من جهة عدم ثبوت الحكمة المانعة من البيع، وإما من جهة تعلق حقها هي بالانعتاق، كما يقال في عباراتهم أنها تشبثت بالحرية بالاستيلاد. إذن هناك جهات أربعة يبنى الاستثناء عليها: إما تعلق حق الغير بها، والشيخ يذكر عنوانين ولكن الحق أنهما فرعان من هذا العنوان. المورد الأول تعلق حق الغير بها، كما لو كانت مبيعة في دينها وثمن رقبتها كما سيأتي، وإما أن يكون ذلك الحق المتعلق للغير بها حقا تعلق بها قبل الاستيلاد، فيكون تقديم ذلك الحق لا من جهة أهميته بل من جهة كونه أسبق، يعني أهميته لكونه أسبق. والجامع بين الموردين تعلق حق الغير المقدم على الحق الثابت بالاستيلاد. وإما أن يكون الاستثناء مبنيا على عدم ثبوت الحكمة المانعة بالمانعة من البيع، وإما أن تكون من جهة تعلق حقها هي بالعتق، والانعتاق كما سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك. والشيخ يبدأ بالمورد الأول، وهو المتفق عليه بين الفتاوى ممن ذهب إلى أن بيع أم الولد قاعدة استثني منها مورد، فإن كل من استثنى موردا من هذه القاعدة ذكر بيع أم الولد في ثمن رقبتها أو في الدين. وتفصيل البحث في هذه المسألة أن أم الولد قد تباع في الدين المتعلق بذمة المولى، وذلك الدين إما أن يكون الدين الشاغل لذمة المولى من جهة العقد الذي اشترى به المولى الأمة، ويعبر عن ذلك الدين بأنه ثمن الرقبة، بأن يشتري المولى الجارية بدين، أو بأن يستدين مالا فيشتري به جارية، وفي كلا الموردين يعبر عن هذا بأنه ثمن رقبة الجارية المستولدة. وإما أن يكون الدين لا ربط له بالجارية، ولكن يكون المولى مطالبا بدينه ولا مال له يفي بالدين إلا ثمن الجارية، فتباع الجارية للوفاء بالدين الشاغل لذمة المولى ولو من غير جهة شراء الجارية. وتارة نفرض المسألة في حياة المولى، وتارة نفرض المسألة بعد موت المولى، كما لو كنا في مقام قسمة التركة. إذن هنا أربعة صور، لأنها قد تباع في ثمن رقبتها في حياة المولى، وقد تباع في ثمن رقبتها في موت المولى بعد موت المولى، وقد تباع في غير ثمن رقبتها في حياته، وقد تباع في غير ثمن رقبتها بعد وفاته. والشيخ رحمه الله تعالى يستعرض هذه المسائل بالتفصيل، ويبدأ بمسألة بيعها في ثمن رقبتها بعد موت مولاها. والشيخ رحمه الله تعالى يذكر أن هذه الصورة اتفق الجميع على جواز بيع أم الولد فيها، فإذا اشترى المولى جارية ثم استولدها وكان ثمنها دينا في ذمته ومات، فإنه يجوز أن تباع الجارية إذا لم يكن للمولى مال يوفى به الدين إلا بيع الجارية، إلا ببيع الجارية، وهذا المقدار متفق عليه. والاتفاق عليه والجواز في هذه الصورة ليس من باب عدم ثبوت الدليل على المنع، لما عرفت من أن الأصل والقاعدة في أم الولد المنع من البيع، بل هناك رواية خاصة وردت بهذه المسألة، بل روايتان لعمر بن يزيد إحداهما صحيحة، مفاد هاتين الروايتين جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها أو في الدين، كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. إذن لا إشكال في أن أم الولد تباع في الدين الشاغل لذمة مولاها إذا كان ذلك ثمن رقبتها وكان ذلك بعد الموت، هذا هو القدر المتيقن من جواز بيع أم الولد في الدين. وهل يمكن الحكم بالجواز في حياة المولى بأن يحكم للمولى بجواز بيعه لأم الولد وفاء لدينه إذا لم يكن له مال يوفي به الدين إلا هذه الجارية؟ قد يستند إلى الروايتين السابقتين للحكم بجواز بيعها. الروايتان هما صحيحة عمر بن يزيد الأولى، قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الإمام الكاظم أسألك عن مسألة، فقال سأل، قلت لما باع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أمهات الأولاد؟ طبعا الظاهر من هذه الروايات أنها ليست ناظرة إلى واقعة بعينها، بل وقائع متعددة صدرت من أمير المؤمنين، حيث أن أمير المؤمنين بمقتضى كونه حاكما بين الناس كان يفزع إليه الدائنون، فيجبر المدينين على أن يوفوا ديونهم ولو ببيع أمهات أولادهم. قال قلت لما باع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أمهات الأولاد؟ قال في فكاك رقابهن، باعهن في فكاك رقابهن. قلت فكيف ذلك؟ يعني كيف يكون نقل الأمة من مالك إلى مالك فكا لرقبتها؟ قال أيما رجل اشترى جارية فأولدها ولم يؤدي ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه أخذ منها ولدها وبيعت وأدي ثمنها. قلت فيبعن فيما سوى ذلك من دين؟ قال لا. هذه الرواية صريحة في جواز بيع أم الولد إذا لم يكن للميت مال يؤدي دينه، فيؤخذ من الجارية وليدها وتباع في أداء الدين، وقد يظهر نعم في ثمنها. الآن هناك كلام أنه هل يستفاد من هذه الرواية شمول الجواز لما إذا استدان المولى ثمنا مالا واشترى به، هل يقال لذلك الدين أنه ثمن؟ قد يتوقف في إطلاق الثمن، وقد يقال بأن النكتة والمناسبة بين الحكم والموضوع توجب إلغاء خصوصية أن يكون الدين ثمنا بمعنى وقوعه طرفا للمعاملة، بل يكفي أن يكون المقصود بالثمن ذلك الدين الذي وقع طرفا للمعاملة ولو بعد التملك بالاستدانة عموما. لكن قيل بأن هذه الرواية يستظهر منها اختصاص الحكم بما بعد موت المولى، إما لورودها في مقام الحاصر باعتبار أن السائل سأل عن علة بيع أمير المؤمنين لأمهات الأولاد بنحو الاستنكار أو بنحو التعجب، وهذا يدل على مغروسية المنع في ذهنه، والإمام عليه السلام بين الضابطة، والمذكور في تلك الضابطة أن الرجل لم يدع من المال ما يؤدي عنه، وظاهر هذا التعبير أن المقصود عدم ترك الرجل للمال بعد موته. إذن الضابطة التي ذكرت لبيان جواز بيع أم الولد قيدت بما بعد موت المالك. أو يقال بأنها ظهور الرواية في الحصر وإن كان ممنوعا إلا أن قوله فيبعنا فيما سوى ذلك من دين قال لا شامل لبيع المالك جاريته في الدين قبل موته، ولو لم يكن الكلام الأول دالا بالمفهوم على النفي، لكن لا شك أن الكلام الأول بالمنطوق مختص بما بعد الموت، بمعنى أن ورود القول الأول الفقرة الأولى واختصاصها بالموت إما أن يكون بنحو اختصاص طبيعي الحكم فتدل تلك الفقرة بالمفهوم على النفي، أو أن تكون بنحو اختصاص شخص الحكم بالمورد، فلا يكون هناك ما يمنع من عموم الفقرة الثانية لما يكون موردا لفقدان القيد وهو ما حالة حياة المالك. إذن يستفاد من هذه الرواية عدم جواز المالك، عدم جواز بيع المالك جاريته في حياته، هكذا قيل، وسيأتي من الشيخ رحمه الله تعالى ذكر ذلك. وفي رواية أخرى لعمر بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن أم الولد تباع في الدين، قال نعم في ثمن رقبتها، وهذه الرواية مطلقة. قال ومقتضى إطلاقها بل إطلاق الصحيحة كما قيل ثبوت الجواز مع حياة المولى كما هو مذهب الأكثر، بل لم يعرف الخلاف فيه صريحا، نعم تردد فيه الفاضلان، خلاف في بيع المالك جاريته في حال حياته أو بيع الجارية في حال حياة مولاها في ثمن رقبتها، لم يعرف الخلاف فيه، وقد يقال بدلالة الرواية الأولى الصحيحة على العموم، لكن سيأتي من الشيخ رحمه الله تعالى التعليق على ذلك. وعن نهاية المرام والكفاية،
تصوير العموم من الصحيحة شلون؟
هذا ما سيأتي من الشيخ إن شاء الله المناقشة فيه. طبعا بعضهم يقول أنه يستظهر من الفقرة الأولى أن نكتة الجواز ومناط الجواز هي بيع الجارية في ثمنها، وأما قوله لم يدع من المال فباعتبار أن المورد الذي نظر إليه هو مورد بيع أمير المؤمنين لأمهات الأولاد بالنسبة إلى من ماتوا عليهم دين، هي يعني قضية خارجية، ليس هذا القيد مذكورا لكونه قيدا في مناط الجواز، هذا رأي ما قال طبعا. قال وعن نهاية المرام والكفاية أن المنع نادر، القول بالمنع نادر، لكنه لا يخلو عن قوة، وربما يتوهم القوة من حيث توهم تقييدها، تقييد إطلاق الرواية الثانية لعمر بن يزيد بالصحيحة السابقة. شنون وجه التقييد؟ ما هو وجه التقييد مع أنهما مثبتتان فيما يتعلق بهذا المورد؟ بناء على اختصاص الجواز فيها، أي الصحيحة الأولى، لصورة موت المولى كما يشهد به قوله فيها ولم يدع من المال، لأن هذا ظاهر في النظر إلى ما بعد الموت، وباعتبار أنها في مقام الحاصر فيكون ذكر هذا القيد قيدا في الحكم في مطلق الموارد، فيدل على نفي الجواز عما سوى هذا الفرد الاختصاص، إما لورودها في جواب السؤال عن موارد بيع أمهات الأولاد فيدل على الحاصر، يعني إما لكون الرواية ظاهرة في الحاصر باعتبار أنها ناظرة إلى بيان الضابطة لمجوز ومسوغ بيع أمهات الأولاد، وإما لأن نفي الجواز في ذيلها فيما سوى هذه الصورة يشمل بيعها في الدين مع حياة المولى، يعني إما لعموم الذيل أو لمفهوم الصدر. قال واندفاع التوهم بكلا وجهيه واضح، الشيخ يدعي وضوح اندفاع كلا الوجهين، ولكن لا يذكر فعلا النكتة التي يستوضح بها اندفاع كلا الوجهين بالنسبة إلى الصحيحة، إذ الإنصاف أن هذا لهذا التوهم وجها، أن لهذا التوهم وجها. نعم لا نريد أن نقول أنها ظاهرة، لكن نقول لا بأس به. نعم يمكن أن يقال في وجه القوة بعد الغض عن دعوى ظهور قوله تباع في الدين في كون البائع غير المولى فيما بعد الموت، يعني مع الغض، غض النظر عن أن المتصدي للبيع في صحيحة عمر بن يزيد غير المولى لأنه قيل تباع في الدين، إذا غضبنا النظر عن هذا نقول النسبة بين الصحيحة وبين رواية ابن مارد المتقدمة صحيحة عموما وخصوصا من وجه. تقدمت هذه الرواية في صفحة 111، الرواية هكذا: في الرجل يتزوج أمة فتلد منه أولادا ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله، لم تلد منه شيئا بعدما ملكها ثم يبدو له في بيعها. قال: هي أمته، إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك، وإن شاء أعتق. مقتضى مفهوم هذه الرواية بناء على أن لها إطلاقا أنه كلما حدث عنده حمل لم يجوز له بيعها، سواء كان البيع في الدين أو في غير الدين، في الحياة أو بعد الموت، هو البائع أو لم يكن هو البائع، لأن ناظرة إلى حكم البيع. أو يقال بأنها ناظرة إلى البيع الصادر منه، أي أنها ناظرة إلى بيعه، إن شاء باع، فكأنها تقول إن حدث عنده بيع فلا يبيع، وليست ناظرة إلى حكم بيع غيره. ها؟ مختصة بمورد بيعه هو المنسوب إليه بالفعل. هذا بالنسبة إلى تلك الصحيحة. بالنسبة إلى صحيحة عمر بن يزيد موردها ما بعد الموت ومختصة بالدين، فإذا موردها بيع غير المالك في الدين، بيع غير المالك في الدين. تلك الرواية ناظرة إلى عدم البيع في الدين وفي غير الدين، في الحياة وفي الممات. هذه الرواية ناظرة إلى بيع المولى وبيع غير المولى في الحياة وفي ما بعد الممات، لكن في خصوص الدين. إن دققنا في رواية ابن مارد قلنا أنها مطلقة، لكن بالتدقيق نقول أنها مختصة بحال الحياة، لأن الواردة فيها إن شاء باع، وبناء على أخذ خصوصية نسبة البيع إليه، فهذا لا يتصور إلا في حال الحياة. إذن هي ناظرة إلى خصوص البيع الصادر حال الحياة، وهي عامة للبيع في الدين وغير الدين. وهذه الرواية مطلقة للحياة وما بعد الممات ومخصوصة بالدين، فتكون النسبة بينهما العموم الخصوص من وجه، فيتكافئان ويتساقطان، ويرجع حينئذ إلى عموم قاعدة المنع من بيع أم الولد التي هي قاعدة منصوص عليها ومجمع عليها. نعم ربما يقال بأن اللازم بعد تساقط الدليلين للمعارضة بينهما بنحو العموم والخصوص من وجه الرجوع إلى قاعدة تسلط الناس على أموالهم، وذلك لأن مستند قاعدة المنع من بيع أم الولد الإجماع، وفي المورد لا يوجد إجماع، بل أغلب المجمعين على قاعدة المنع من بيع أم الولد قد ذهبوا إلى خلاف تلك القاعدة في المقام، حيث ذهب الأكثر إلى جواز البيع حال الحياة. فإذن يجب أن نرجع إلى قاعدة تسلط الناس على أموالهم، لكن الشيخ رحمه الله تعالى يمنع من صحة هذا البيان، وإن ذكره بعض المحققين، ولعله صاحب المقاديس رحمه الله تعالى، باعتبار أن القاعدة ثابتة كما عرفت، والمستفاد منها المعقد بحيث يكون مطلقا لما نحن فيه، وإذا استفيد من فتاوى المجمعين إطلاق معقد الإجماع أمكن التمسك بذلك المعقد ولو في مورد الخلاف، بمعنى أنه تارة يكون الإجماع منتزعا من اتفاق الفتاوى في مورد معين فلا يجوز التمسك بذلك الإجماع في مورد الخلاف، وتارة ينتزع الإجماع من اتفاق الفتاوى على نص معين وفتوى معينة، وإن وقع الخلاف منهم في فروعات ذلك النص فإنه يجوز التمسك بإجماعهم على النص وحمل اختلافهم على غفلتهم عن ما أجمعوا عليه. وهذا غاية التوجيه لما ذهب إليه الشيخ قدس الله نفسه. مثلا ما نحن فيه، مرة يكون المانع من بيع أم الولد مبنيا على اتفاقهم في موارد معينة على المانع من بيع أم الولد في هذه المسألة وفي تلك، فلا يمكن أن نتمسك بذلك الإجماع في المسألة المختلفة فيها، لأن الإجماع إنما هو الاتفاق ولا يوجد حيث يوجد الاختلاف. ومرة يذكرون في كتاب معين، يذكرون في كتاب معين أن أم الولد لا تباع، والكل يجمع على هذا النص، ثم يختلفون في مسألة بيع أم الولد في حال الحياة، فهل يكون اختلافهم هذا ناقضا لاتفاقهم على إطلاق تلك الفتوى؟ قد يقال بعدم النقض، وذلك لأنه الاتفاق على النص يعني إحراز إطلاق الحكم استنادا على اتفاقهم، فيكون ذلك النص المطلق بإطلاقه حجة، واختلافهم في مورد الخصوص أو مورد القيد لا يمنع من حجية ذلك الإطلاق، إذ لا مانع من وقوع اختلافهم في هذه المسألة مع اتفاقهم على صدور النص في تلك المسألة. وهذا من قبيل غفلة الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى عن رواية للإفتاء بخلافها في باب آخر. فهل يقال أن الشيخ مثلا لا يعتد بقوله في الناقل؟ إذا تعاملنا مع الإجماع على أنه كاشف فربما نجمع بين هذين الأمرين. هذا غاية ما يقال في توجيه كلام الشيخ رحمه الله تعالى. ثم إنه ربما يقال بأن قاعدة المنع من بيع أم الولد تنافي وجوب أداء الدين. بيان ذلك أن عندنا حكمين، الحكم بعدم جواز بيع أم الولد والحكم بلزوم أداء الدين. فإذا أمكن للمكلف أن يؤدي الدين من بغير بيع أم الولد لم يكن هناك كلام، وأما إذا فرضنا أن المولى لم يكن عنده ما يؤدي به الدين إلا ما يكون متوقفا على بيع أم الولد، يعني لا يكون عنده في لأداء الدين إلا هذه الجارية، ولنفرض أنه لا يملك إلا دارا وخادمة وأم ولد وثيابه مثلا، يعني لا يملك إلا الجارية ومستثنيات الدين، فإن قلنا بعدم جواز بيع أم الولد فكأننا نقول أنه لا يجب على هذا أن يؤدي، ولو كان ذلك من باب إمهاله لعدم أداء الدين. ومن الواضح أن هذا الحكم ينافي الإجماع القائم على أن أداء الدين واجب. إذن قد يقال بلزوم أداء الدين ولو بيعت الجارية، وقد يقال بعدم جواز بيع الجارية ولو لم يؤد الدين، ومن الواضح أن هذا نوع من التعارض والتزاحم في المقام. الشيخ يعبر بالتعارض ولكن هو تزاحم في المقام كما يظهر من كلامه. ثم إذا تعارض الحكمان تساقطا فالمرجع حينئذ قاعدة السلطنة واستصحاب جواز بيعها الثابت قبل الاستيلاد. فإن قلت إن قاعدة السلطنة وجواز البيع الثابت قبل الاستيلاد نرفع اليد عنهما بالحرمة الثابتة المتعلقة بالجارية بعد الاستيلاد، وقد شككنا في ارتفاع هذه الحرمة فنستصحبها. إذن بعد تحقق التعارض بين أداء الدين، وجوب أداء الدين، وبين حرمة بيع أم الولد يتساقط إطلاق الدليلين، فنتمسك باستصحاب الحرمة الثابتة قبل أوان التزاحم. قال الشيخ رحمه، يعني قال الشيخ في مقام نقل هذا التوهم أن بيعها قبل العاجز ليس بيعا في الدين حتى يستصحب وحتى يكون داخل مرجعا، استصحابه يكون مرجع في المقام. نحن نتكلم عن البيع بالجارية في الدين، وهو الذي يكون صادرا من المالك أو من المتولي أو من الولي والحاكم الشرعي بداعي أداء الدين. ومن الواضح أن الدين لا يدعو إلى بيع الجارية ما لم يكن أداء الدين متوقفا على ثمن الجارية، على أداء ثمن الجارية، وهذا لا يتصور إلا في صورة العاجز. فلو بيعت قبل العاجز لم يكن بيعها في الدين، إذن كان حراما من كل بشكل مطلق، يعني هو حرام على كل حال سواء كان هناك دين أو لم يكن هناك دين، إذ المستثنى هو بيعها في الدين، وهذا لا يتصور إلا إذا كان إذا لم يكن للمولى والمالك دين. إذن لا تعارض، يعني لا تستصحب الحرمة الثابتة بالاستيلاد إلى ما بعد العاجز، لأن تلك الحرمة هي غير الحرمة التي نتحدث عن ارتفاعها بالاستثناء، لأن جواز البيع في الدين كان استثناء من قاعدة المنع بين أم الولد، وبيع الجارية في الدين كان بسبب العجز عن أداء دينها، إذ أنه لا يملك لأداء الدين إلا هذه الجارية كما هو المفروض. وقد قلنا أنه بلحاظ هذا الفرد يتحقق التزاحم أو التعارض بين بيع الجارية لأداء الدين، لأنه مقدم لأداء الدين ومقدمة الواجب واجبة، وبين المانع من بيع الجارية. فاستصحاب الحرمة الثابتة قبل العاجز هذا غير جائز، لأنها ارتفعت قطعا، ارتفعت قطعا باعتبار أن تلك الحرمة ورد عليها الاستثناء وهو أداء الدين الذي هو أحد مصوغات بيع أم الولد. لكن الشيخ رحمه الله تعالى يمنع أصل التزاحم، ويقول أن التزاحم فرع تكافؤ المتزاحمين، ومن المعلوم أن هذا يتوقف على فعلية كلا الواجبين، وهذه الفعلية تتوقف على إطلاق كلا الدليلين، أما إذا كان أحد الدليلين مقيدا بعدم الدليل الآخر فإنه لا يوجد تزاحم، لأن ورود فعلية أحد الدليلين توجب ارتفاع موضوع فعلية الدليل الآخر. والمقام كذلك باعتبار أن وجوب الدين مقيد بالقدرة العرفية والشرعية أو العقلية والشرعية، والمنع من بيع أم الولد يرفع تلك القدرة لأن الممنوع شرعا كالممتنع عقلا، فلا يكون مثل هذا المكلف المالك لأم الولد قادرا على أداء الدين، وإذا لم يكن قادرا على أداء الدين فلا يكون أداء الدين واجبا عليه. إذن تكون حرمة بيع أم الولد فعلية لأنها مطلقة، ووجوب أداء الدين غير فعلي لأنه مقيد بالقدرة ولا قدرة مع المنع الشرعي. إذن مع ارتفاع هذا التزاحم لا يبقى ما يمنع من التمسك بحرمة أداء بيع أم الجارية أم الولد. ثم أن الشيخ رحمه الله تعالى بعد مناقشته لهذا الوجه يذكر وجها آخر لنصرة المشهور القائلين بجواز بيع أم الولد. حضر شيخنا.
مستثنيات من بيع أم الولد، وأما المواضع القابلة للاستثناء وإن وقعت التهم في استثنائها لأجل وجود ما يصلح أن يكون أولى بالملاحظة من الحق فهي صور يجمعها: تعلق حق للغير بها، تعلق حقها بتعجيل العقد، أو تعلق حق سابق على الاستيلاد، أو عدم تحقق الحكمة المانعة عن النقل. فمن موارد القسم الأول ما إذا كان على مولاها دين ولم يكن له ما يكفي هذا الدين، والكلام في هذا المورد قد يقع فيما إذا كان الدين ثمن رقبتها، وقد يقع فيما إذا كان غير ثمن. وعلى الأول
يعني إذا كان الدين ثمن رقبتها
قد يقع الكلام تارة بعد موت المولى وأخرى في حال حياته. أما بعد الموت المشهور الجواز، بل عن الروضاء أنه موته يقال، وعن جماعة أنه لا خلاف فيه، ولا ينافي ذلك مخالفة السيد في أصل المسألة، لأنهم يريدون نفي الخلاف بين القائلين بالاستثناء في بيع أم الولد أو القائلين باستثناء بيعها في ثمن رقبتها في مقابل صورة حياة المولى المسألة فيها. وكيف كان فلا إشكال في الجواز في هذه الصورة، لا لما قيل من قاعدة تسلط الناس على أموالهم، لما عرفت من انقلاب القاعدة إلى المنع في خصوص هذا المال، بل لما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: أسألك عن مسألة، فقال: سل. قلت: لما باع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أمهات الأولاد؟ قال: في فكاك رقابهن. قلت: فكيف ذلك؟ قال: أيما رجل اشترى جارية فأولدها ولم يؤدي ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه، أخذ منها ولدها وبيعت وأدي ثمنها. قلت: فيبعن فيما سوى ذلك من دين؟ قال: لا. وفي رواية أخرى لعمر بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن أم الولد، تباع في الدين؟ قال: نعم، في ثمن رقبتها. ومقتضى إطلاق هذا الإطلاق الصحيح كما قيل ثبوت الجواز مع حياة المولى كما هو مذهب الأكثر، بل لم يعرف الخلاف فيه صريحا.
وأن هنا الشيخ ينتقل إلى مسألة بيع أم الولد في حياة المولى.
نعم، تردد فيه الفاضلان. وعن نهاية المرام والكفاية أن المنع نادر لكنه لا يخلو عن قوة، وربما من البيع في الحياة،
القول بالمنع، نعم، المنع من البيع في الحياة،
وربما يتوهم القوة من حيث توهم تأييدها بالصحيحة السابقة،
لأن يقال مثلا بأن الرواية الثانية مطلقة ولكن الرواية الأولى مقيدة لإطلاق الرواية الثانية.
يدع
وظهورها ليه؟ يعني ظهور الرواية في الحاصر، أو قوله فيبعن فيما سوى ذلك من دين؟ قال: لا.
بناء على اختصاص الجواز فيها بصورة موت المولى كما يشهد به قوله فيها: ولم يدع من المال، فيدل على نفي الجواز عما سوى هذا الفرق، إما لورودها في جواب السؤال عن موارد بيع الأمهات الأولاد فيدل على الحصر، وإما لأن نفي الجواز في بيعها فيما سوى هذه الصورة يشمل بيعه في الدين مع حياة المولى، واندفاع التوهم بكلا وجهيه واضحان. نعم، يمكن أن يقال في وجه القوة بعد الغض عن دعوى ظهور قوله تباع في الدين في كون البائع غير المولى فيما بعد الموت، أن النسبة بينها وبين رواية ابن مارد المتقدمة عموم من وجه، فيرجع إلى أصالة المنع الثابتة بما تقدم من القاعدة المنصوصة المجمع عليها.
يريد أن نقول أن هاتان الرواية، أن هاتين الروايتين مطلقتان من حيث بيع أم الولد في حال الحياة وفي حال الممات، ومقيدتان من حيث بيع أم الولد في الدين خصوصا، ورواية ابن مارد الصحيحة مخصوصة ببيع أم الولد في حال الحياة ومطلقة في بيع أم الولد في حال الحياة وفي حال الممات. طبعا رواية ابن مارد مانعة، وهاتان الروايتان مجوزتان، يقع التعارض بينهما في بيع أم الولد في حال الحياة في الدين.
نعم، ربما يمنع عموم القاعدة على هذا الوجه بحيث يحتاج إلى المخصص، فيقال لمنع الإجماع في محل الخلاف، سيما مع كون المخالف جل المجمعين بل كلهم إلا نادرا، وحينئذ فالمرجع إلى قاعدة سلطنة الناس على أموالهم، لكن التحقيق خلافه، وإن صدر هو عن بعض المحققين، لأن المستفاد من النصوص والفتاوى أن استيلاد الأمة يحدث لها حقا مانعا عن نقلها إلا إذا كان هناك حق أولى منه بالمراعاة.
وهذا طبعا فيه إشكال، أما الفتاوى فقد اعترف باختلاف الفقهاء في هذه المسألة، يعني ذهب جل الفقهاء إلى قول بالجواز وذهب النادر منهم إلى المانع أو تردد بعضهم كالفاضلين. وأما النصوص فالمفروض اختلاف الروايات، يعني لو وجدت رواية مطلقة لما كان هناك يعني معنى لتخصيص الكلام برواية ابن مارد وروايتي عمر بن يزيد حتى يقال أن النسبة بينهما كذا وكذا.
وربما توهم معارضة هذه القاعدة وجوب أداء الدين فيبقى قاعدة السلطنة وأصالة بقاء الجواز بيعها في ثمن رقبتها قبل الاستيلاء، ولا يعارضها أصالة بقاء المنع حال الاستيلاء قبل العجز عن ثمنها، لأن بيعها قبل العجز ليس بيعا في الدين كما لا يخفى.
يحتمل طبعا أن يكون المقصود أن المنع الثابت حال الاستيلاء قبل العجز عن الثمن مغاير للمنع الثابت بعد الاستيلاد وبعد العجز عن الثمن الناشئ من المعارضة، الناشئ من المعارضة، فيكون هذا من باب الاستصحاب الكلي من القسم الثالث مثلا، أي مع العلم بارتفاع الفرد الأول نستصحب بقاء الكلي لاحتمال حدوث فرد جديد. يحتمل أن يكون مقصود الشيخ رحمه الله تعالى هذا المعنى، ولكن الظاهر يعني أنه لا يعني لولا هذا التوهم فلا مجال لتعليل عدم المعارضة بأن بيعها قبل العجز ليس بيعا في الدين، إذ من المسلم أنه ليس بيعا في الدين، لكن المفروض أن بيعها قبل العجز كان ممنوعا وحراما وهو شامل لبيعها في الدين وفي غير الدين، أي أن الحرمة لا تتعدد بتعدد الجهات الداعية إلى الإقدام على البيع. والمدعى هو أنه بعد تعارض وجوب أداء الدين مع حرمة بيع أم الولد يتساقط، ومع التساقط نرجع إلى استصحاب بقاء تلك الحرمة الثابتة حال الاستيلاد بعد الاستيلاد قبل العجز، إذ قبل أن يعجز عن أداء الدين أي قبل مورد التزاحم كانت هناك حرمة. هذه الحرمة حصل التزاحم بينها وبين الطرف في هذا الظرف الخصوص فيتكافأ، يعني يسقط إطلاق الدليل بالنسبة إلى هذا المورد، فنستصحب البقاء، نستصحب البقاء لا بأس بذلك.
ويندفع أصل المعارضة بأن أدلة وجوب أداء الدين مقيدة.
مثلا عفوا شيخنا، إذا أمر الشارع بأن أجلس حتى الغروب فلا شك أن الدليل مقيد بالغروب، ولكن حصل لي الشك أن الحرمة التي أنشأها الشارع وبينها بالخطاب مقيدة بالغروب أو أن الاختصاص في الدليل دون المدلول، فهل يجوز أن أستصحب بقاء الحرمة أو لا؟ إن قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية ولم يكن ظاهر الدليل اختصاص الحرمة بالغروب حيث ترتفع الحرمة بتحقق الغروب جاز الاستصحاب لما بعد الغروب، كما في المقام هناك حرمة مغيا بوجوب أداء الدين، والمفروض أن وجوب أداء الدين معارض بحرمة المانع من البيع، بمعنى أن الحرمة الثابتة للجارية قبل العجز عن أداء الدين يشك في ارتفاعها بالعجز عن أداء الدين المسوغ لبيع الجارية، باعتبار أن من المحتمل إطلاق الدليل لحالة العجز عن أداء الدين فتبقى الحرمة، يحتمل هذا إطلاق الدليل لذلك الظرف معارض بوجوب أداء الدين، يعني إطلاق دليل وجوب أداء الدين لهذه الصورة معارض بإطلاق دليل حرمة بيع أم الولد لهذه الصورة، فيسقط الدليل أي إطلاق الدليل يسقط، بعد سقوط الدليل أشك أن الحرمة الثابتة بالدليل الذي حكمنا بسقوط إطلاقه هل هي شاملة أو ليست شاملة؟ وليس شكي في شمول الإطلاق حتى يقال أن هذا هو المورد الذي حكمنا بسقوطه، بل شكي في شمول ذات المطلق، أي الحكم المدلول عليه بالدليل المطلق. إذن أنا أستصحب الحكم الواقعي الذي كان ثابتا ومستكشفا بالحكم الظاهري، مثلا يجوز هذا ولا يجوز، الظاهر أنه لا منع منه، وما ما ذكره من أن بيعها قبل العجز ليس بيعا في الدين ليس بتام. إن قلت لعل مراد الشيخ أن بيعها قبل العجز باعتبار أنه ليس بيعا في الدين يكون مشمولا لإطلاق الدليل المانع من البيع، ومع إطلاق الدليل الاجتهادي لا مجال للدليل الفقاهتي، بمعنى أنه لا مجال للاستصحاب مع وجود إطلاق دليلا كاشف للواقع. قلت نعم هذا الكلام صحيح لو كان التمسك بالاستصحاب قبل العجز، فإنه فيما قبل العجز يكون عندنا إطلاق دال على حرمة البيع، وهذا الإطلاق مانع من التمسك بالاستصحاب. لكن المفروض أن التمسك بالاستصحاب إنما هو لما بعد العجز، مع والاستصحاب هنا يثبت الحرمة، ولا نريد أن ننفي الحرمة. إذن لا منافاة بين هذا الاستصحاب وبين ذلك الإطلاق لاختلاف الموضوع، حتى مع غض النظر عن الاختلاف في المادة، لكن مع ذلك الإطلاق ناظر إلى ما قبل العجز، وكلامنا في الاستصحاب لما بعد العجز. إذن كلام الشيخ رحمه الله تعالى يحتاج إلى توجيه.
ويندفع أصل المعارضة بأن أدلة وجود أداء الدين مقيدة بالقدرة العقلية والشرعية، وقاعدة المنع تنفي القدرة الشرعية كما في المرهون والموقوف، فالأولى في الانتصار لمذهب المشهور أن يقال بإلحان إطلاق رواية عمر بن يزيد على إطلاق رواية ابن مارك الظاهر في عدم كون بيعها في ثمن رقبتها، كما يشهد به قوله فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعدما ملكها.
هي هذه ما في رواية ابن مارد التي قرأناها قبل قليل،
فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعدما ملكها ثم يبدو له في بيعها، مع أن ظاهر البدع في البيع يناسب الاضطرار إليه لأجل ثمنها.
الشيخ رحمه الله تعالى يقترح هذا الوجه لترجيح ما ذهب إليه المشهور من الحكم بالجواز، الذي هو ترجيح لمفاد روايتي عمر بن يزيد على مفاد رواية ابن مارد، وذلك لأن رواية ابن مارد المانعة من البيع لا يظهر منها الإطلاق والشمول للبيع في خصوص الدين لوجهين. الوجه الأول أن التعبير فيها بقوله يبدو له في بيعها ينافي الحمل على صورة الاضطرار، إذ الاضطرار إلى فعل شيء لا يكون مصداقا عرفا للبداء فيه، يقال بدا له في كذا أي اختار طوعا كذا بعد أن لم يكن مختارا له. فظاهر رواية ابن مارد المنع من البيع الاختياري لا البيع الذي يكون مصوره من الأمور الطارئة، هذا أولا. ثم قوله فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعدما ملكها ثم يبدو له في بيعها، حتى لو قلنا أنه أن البدو أعم من المصوغ الاضطراري والمصوغ الاختياري، إلا أنه مع ذلك لا يظهر منه أن البدو في بيع الجارية في ثمن رقبتها وفي الدين المسبب عن شرائها، بل الظاهر أن الرواية ناظرة إلى مطلق بدو البيع. ومن الواضح أن رواية عمر بن يزيد ناظرة إلى خصوص البيع في أداء الثمن مع العجز عن أداء الثمن إلا ببيع الجارية، فتكون نسبتها إلى رواية ابن مارد كنسبة الأخص، وعليه فاللازم تقديم رواية عمر بن يزيد.
وبالجملة فبعد منع ظهور سياق الرواية فيما بعد الموت لا إشكال في رجحان دلالتها على دلالة رواية ابن مالك على المنع كما يظهر بالتأمل، مضافا إلى اعتبارها بالشهرة المحققة، والمسألة محل إشكال.
نعم، لعل وجه الإشكال في المسألة التشكيك في ظهور روايتي عمر بن يزيد أو صحيحة عمر بن يزيد الأولى في الشمول لما بعد الموت. يقول إن قلنا بأن صحيح بأن روايتي عمر بن يزيد ظاهرتان في الشمول لما بعد الموت فهما معتضدتان بالشهرة ومقدمتان على رواية ابن مارد، لكن لعل إشكاله قدس الله نفسه ناشئ من التشكيك في صحة التمسك بعموم روايتي عمر بن يزيد لما بعد الموت لما قيل من اختصاص الصحيحة بحالة ما قبل الموت، عفوا بالعكس، بمعنى أن الظاهرة الصحيحة الاختصاص بما بعد الموت، والشمول للحياة محل إشكال لما تقدم من أن الرواية ناظرة لمن لم يدع مالا، وهذا ناظر فرض مختص بحالة موت المولى. صار اشتباه في التعميل. ثم المشهور يأتي، وصلى الله على محمد وعلى آله.